أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حديثنا اليوم حول عطف النسب. يقول ابن مالك: عطف النسب تال بحرف متبع عطف النسب كفت بود وثناء من صدق. العطف قسمناه الى قسمين: عطف بيان وعطف نسب. وتقدم الحديث عن عطف البيان، وحديثنا في هذا الدرس حول عطف النسق الذي يعرفه ابن مالك بقوله تال أي تابع، تال بحرف متبع. إذن تعريف عطف النسق هو التابع بواسطة حرف أو التابع بتوسط حرف، هذا تعريف عطف النسق. وبهذا التعريف تخرج بقية التوابع، لأنه لا يوجد بين التابع والمتبوع حرف عاط إلا في عطف النسق فقط. إذن تعريفه هو التابع بتوسط حرفين. تال بحرف أي تابع بحرف بواسطة حرف. هذا الحرف متبع، هذا الحرف يتبع ما بعده لما قبله. عطف النسق. خذ مثال: اكتب بود وثناء من صدق. الشاهد في ثناء عطفت على ود، وتوسط بين ود وثناء حرف عطف وهو الواو. إذن ثناء عطف نسق وود معطوف عليه، وطبيعي أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، فثناء مخفوضة لأنها معطوفة على ود التي هي مخفوضة. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها: تخطف بود وثناء من صدق. فثناء توسط بينها وبين ود حرف عطف وهو الواو، فخرج بقول ابن مالك المتوسط بينه. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها، ويقصد بهذه الحروف حروف العاد. فخرج بقوله المتوسط بقية التوابع. خرج عطف البيان إذ لا يتوسط بينه وبين معطوفه حرف، وكذلك خرج البدل إذ لا يتوسط بين البدل والمبدل منه حرف، وخرج التوكيد بقسميه اللفظي والمعنوي، وخرج أن. إذن بقية التوابع بقول ابن مالك بحرف متبع أي بتوسط حرف من حروف العاط خرجت بقية التوابع. فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أم أو كفيك صدق ووفا. فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أم أو كفيك، حتى أم أو كفيك صدق ووفا. يقول ابن مالك بأن حروف العاط تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يجعل المعطوف يشترك مع المعطوف عليه مطلقا، يشترك عليه يشترك ما بعد حرف العاف مع ما قبل حرف العاف مطلقا، اي في اللفظ وفي الحكم، لفظا وحكما ما قبل ما بعد حرف العاف يكون مشاركا لما قبله، هذا قسم من حروف العاف. وهناك قسم اخر، وهذا القسم الثاني يحصل الاشتراك بينهما في اللفظ فقط لا في الحكم. فحديث هذا البيت عن القسم الاول، وهو الحروف العاطفة التي تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وفي اللفظ، اي في كل ما للمعطوف عليه تشرك المعطوف، تعطي ما بعدها كل ما قبلها، كل ما كان لما قبلها. اخطف بود وثناء، فهنا ثناء معطوف على ود، واعطينا ثناء كل ما كان لود في اللفظ وفي الحروف اي في المعنى. اذا القسم الاول من حروف العاف، وهي التي تجعل ما بعدها مشاركا لما قبلها في لفظه وفي حكمه، هذه الحروف مكونة من 6 حروف، أو هذا القسم يتكون من 6 حروف، وهي الواو وثم والباء وحتى وأن وآو. يقول فالعطف مطلقا، مطلقا يعني في اللفظ وفي الحكم، بواو ثم فاء حتى أن آو، حتى أن آو. مثاله كفيك صدق ووفاء، كفيك صدق ووفاء، شاهد أنه عطف وفاء على صدق. حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف أي ما بعد حرف العطف مع المعطوف عليه أي ما قبل حرف العطف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي لفظا وحكما، وهي الواو نحو جاء زيد وعمر، عمر اشترك مع زيد في كل ما لزيد، وثم جاء زيد ثم عمر، والفاء جاء زيد فعمر، وحتى قدم الحجاج حتى المشاة، وآن زيد عندك أم عامر، وآو جاء زيد أو عمر. والثاني ما يشرك لفظا فقط، يعني يجعل ما بعده يشرك مع ما قبله في اللفظ فقط، وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحاسب، فحاسب يعني فقط لا غير، وأتبعت لفظا فحاسب بل ولا لكن، فلم يجد امرؤ لكن صلى. يقول هذه الثلاثة وهي بل ولكن ولا النافية، هذه الحروف العاطفة الثلاثة تجعل ما بعدها يشترك مع ما قبلها في اللفظ أي في الحكم اللفظي أي في الإعراب فقط، أما في الحكم أو في المعنى فلا يشترك ما بعدها مع ما قبلها. لاحظوا مثلا لم يبدو امرؤ لكن بقر، لم يبدو لم يظهر امرؤ لكن بقر مثلا، فهنا لكن بقر، ف أعطينا ما بعد لكن وهو بقار في مثالنا، أعطينا حكم أمر وهو أنه يكون مرفوع، ولكن المعنى مختلف، إذ أن ما قبل لكن كان مثبت عفوا كان منفيا، أليس كذلك؟ نفينا عنه أنه كذا وأثبتنا لما بعد لكن، فإذا اختلف ما بعد لكن مع ما قبلها في ماذا؟ في المعنى، أو قل في الحكم ذات حكمه منفي ما قبل لكن، وما بعدها حكمه مثبت موجه. نعم يقول هذه الثلاثة يتشرسوا الثانيين ما بعدها مع الأولين في أعرابه لا في حكمه لا في معنى. نحو ما قام زيد بل عمرون. ما قام زيد، زيد مرفوع عمرون مرفوع صحيح، ولكن الاختلاف حصل في ماذا؟ حصل في الحكم، إذ أن القيام نفي عن زيد وأثبت يا عامر، وهذا اختلاف في الحكم والمعنى. وجاء زيد لا عمرون، فأثبتنا الذي لزيد ونفيناه عن عمر، إذن حصل اختلاف. ولا تضرب زيدا لكن عمرا، نهيناك عن ضرب زيد ولم ننهك عن ضرب عامر، بخلاف جاء زيد وعمرون. واو بالواو، جاء زيد وعمرون، نجد أن عامر شارك السيد في اللفظ أي في الحكم الأعرابي وشاركته في المعنى، إذ أن المجيء ثبت لكليهما لزيد ولعامر. واضح؟ إذا نخلص من هذين البيتين نعم بنتيجة، وهي أن حروف العاق تنقسم إلى القسم الأول ما يشرس ما بعده مع ما قبله مطلقا، يعني في كل حالاته في لفظه وفي حكمه في الإعراب وفي المعنى. والقسم الثاني ما يجعل ما بعده مشاركا لما قبله في اللفظ أي في الإعراب فقط ولا يعطيه المعنى. واضح؟ فأعطف بواو. الآن نأتي ونفصل هذه الحروف. القسم الأول، فأعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. سؤال وجواب، الواو هل تدل على الترتيب أو تدل على عكس الترتيب أو تدل على المعية؟ بعبارة أوضح، إذا قلنا جاء زيد وعمرون، فهل أن الواو تدل على أن مجيء زيدين قد حصل قبل مجيء عامر في قولنا جاء زيد وعمرون، أو تدل على أنهما جاء في وقت واحد، أو تدل على أن عمرو جاء قبل زيد في قولنا جاء زيد وعمرون؟ عكس الترتيب. يقول ابن مالك كما هو القول المحقق عند النحاة بأن الواو لا تدل على شيء من هذا، لا تدل على الترتيب ولا تدل على المعية ولا تدل على ماذا؟ على عكس الترتيب. فعندما نقول جاء زيد وعمرون لا أستطيع أن أقول أن مجيء زيد حصل قبل مجيء عمر، ولا أنهما جاء في وقت واحد، ولا أن مجيء عمر حصل قبل مجيء زيد، وإنما غاية ما تدل عليه الواو أنها تفيد أن المجيء حصل من شخصين، حصل من زيد وعمر، أما أيهما متقدم لا، هذا نفهمه من الخارج، نفهمه من قرينة خارجية، كما لو قلنا جاء زيد وعمر بعده، إذا فهمنا من كلمة بعده أن مجيء عمر متأخر على مجيء زيد، أو جاء زيد وعمر قبله، فهمنا أن مجيء عمر كان متقدم على مجيء زيد، أو جاء زيد وعمر معا أو معه معا أي في وقت واحد. إذا الواو لا تدل على ترتيب ولا عكس ترتيب ولا معية، وإنما تدل على حصول الفعل من المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا يقال أن الواو تفيد مطلق الجامع. إذا سمعتم هذه العبارة أن الواو تفيد مطلق الجمع، معناه أن الواو تدل على أن الفعل قد حصل من المعطوف والمعطوف عليه، أما أيهما قام بالفعل أولاً هذا ليس معلوم من الواو، وإنما يستفاد من الخارج. ولهذا قال ابن مالك تعط الدواوين لاحقا أي يعطف بها الذي يأتي متأثر جاء زيد وعمرون عمرون لاحق لي كيف كيف أعلم أنه لاحق بقولي بعده جاء زيد وعمرون بعده ثم علمنا أن عمر لاحق في زيد أو تابع جاء زيد وعمرون قبله فعمر مجيئه قبل زيد أضفناه على من على زيد قال مصاحبا جاء زيد وعمر معا أي مصاحبا في وقت واحد فأعط الدواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واضح البيت مصاحبا موافقا له في الوقت وفي الزمان لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فقال فالواو لمطلق الجام عند الفطريين فإذا قلت جاء زيد وعمرون دل ذلك أي دل كلامك جاء زيد وعمرون على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عامر جاء بعد زيد أو جاء قبل زيد أو جاء مصاحبا لذلك إذن من أين نستفيد السابقية واللاحقية والمصاحبية يقول إنما يتبين ذلك بالقرينة الخارجية غير الواو نحو جاء زيد وعمر بعده كلمة بعده تدل على أن عمر هو اللاحق وجاء زيد وعمر قبله أن عمر جاء قبل زيد وجاء زيد وعمر معه أي أنهما جاء في وقت واحد فيعطف بها اللاحق في المثال الأول والسابق في المثال الثاني وهو عامر والمصاحب وهو عامر في المثال الثالث ومذهب الكوفيين انها للترتيب للترتيب عن ماذا؟ يعني ان ما قبلها يحصل قبل ما بعدها يعني لا يصح ان يعطف بها الا اللاحق فقط أغنى. اذا قلنا انها للترتيب اي لا يصح ان يعطف بالواو إلا اللاحق جاء زيد وعمرون فعمرون يكون لاحقا ويرد عليهم أو يرد هذا القول بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إذا قلتم بأن الواو تفيد الترتيب كيف يقدم الموت على الحياة المفروض إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت إذا قلتم أن الواو تدل على الترتيب الترتيب أولا يحصل الحياة ثم تحصل الموت ليس العكس بينما هنا نموت ونحيا فقدم الموت على الحياة هذا دليل على أن الواو لا يستفاد منها الترتيب وإنما الترتيب وغير الترتيب يستفاد من القرينة الخارجية التي هي غير الواو في تعليقه لو كانت الواو دالة على الترتيب كما يقول الكوفيون لكان هذا الكلام اعترافا بالكفار اعترافا من الكفار بالبعث بعد الموت لأن هذا لو كان كلام المؤمنين لصح نموت ونحيا يوم القيامة بينما هذا الكلام كلام الكفار المنكرين للبعث والمنكرين ليوم المعاد ويوم القيامة كيف يقولون نموت ونحيا وهم لا يعترفون بأن هناك حياة بعد الموت إذن يقصدون عكس الترتيب واضح يقصدون نموت ونحيا يعني معناه نحيا ونموت فعطفوا المتقدم على المتأخر نعم يقول لأن الحياة المرادة منها حياة تكون حينئذ بعد الموت وهي الحاشر ومساق الآية وما أرد من حال الكفار ومرادهم دليل على أنهم منكرون ليوم القيامة المراد من الحياة في قولهم ونحيا هي الحياة التي يحيونها في الدنيا وهي قبل الموت قطعا فدلت الآية على أن الواو لا تدل على الترتيب لأن المعطوف ما هو ونحيا سابق في الوجود أي متقدم على المعطوف على الوجود هذا ما قلته نعم يقصد بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني يقول إذا جاءنا فعل يقتضي الاثنينية أي يحتاج إلى طرفين الفعل يحتاج في تحققه إلى طرفين. المخاصمة مثلا هل تتحقق من طرف واحد؟ المخاصمة عندما أقول اختصم زيد، هل زيد يختصم وحده؟ يختصم مع من؟ مع الهواء؟ مع نفسه؟ ها؟ فإذا لابد أن يوجد طرف آخر حتى يتحقق هذا الفعل وهو الخصام أو المشاركة. المشاركة عندما أقول اشتارك زيد أو تشارك زيد، تشارك زيد و لابد وعمر زيد وحده لا يحقق المشاركة. وكذلك الاختصاص عندما اصطفوا، متى يقال لهذا الخاص الذي اقف عليه بانه صف انني وقفت في الصف؟ اذا كان معي شاف اصطف زيد وعامر، اما وحده لا يقال له اختصاص. على كل حال الفعل الذي لا يتحقق الا بطرفين، هذا الفعل الطرفان يتعاطفان بالواو فقط، يعني لا يجوز عطف الطرف على الطرف الآخر في إسناد الفعل الذي لا يتحقق إلا بطرف إليهما، لا يجوز عطف أحدهما على الآخر إلا بالواو. فتقول تخاصم زيد وعمر، ولا يجوز أن تقول تخاصم زيد ثم عمران، لأن ثم كما سيأتي تدل على التراخي. فإذا قلت تخاصم زيدون أي حصل منهما ذا خصام مع من؟ والحال أن الطرف الثاني لم يأتي، واضح؟ فلا يجوز عطف هذين الطرفين اللذين لا يتحقق الفعل إلا بهما إلا بالواو. هذه من مختصات الواو. يقول واقصد بها أي بالواو عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني المتقدم لا يحقق الفعل وحده. اصطف هذا، اصطف هذا، الفعل غير مستقيم، لا بد أن تقول وابني. تخاصم هذا، تخاصم هذا وتسكت المتبوع وهو هذا، لا يغني، لا يكفي في ماذا؟ في صحة الكلام، لا يحقق المخاصمة والمشاركة والمقاتلة. ما جعل وزن مفاعلا، لا يغني متبوعه، متبوعه اي معطوف عليه، لا يغني، بل لا بد ان يحتاج الى طرف ثاني. فاختص هذا وابني، اختصت الواو من بين حروف العاط بانها يعطف بها. متى يعطف بها؟ حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، حيث ان المعطوف عليه وحده لا يحقق الفعل، لا يوجد الفعل في القانون إلا مع غيره. نحن اختصم زيد وعمر، لو قلنا اختصم زيد وسكتنا المعطوف عليه المتبوع وهو زيد، لا يغني، لا يكمل، ولا يحقق المخاصمة وحده. ولو قلت اختصم زيد لم يجد، هذا غير جائز. ومثله اصطف هذا وابني، وتشارك زيد وعمر، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء، لا يجوز أن يكون حرف العطف والفاء، ولا بغيرها من حروف العطف. فلا تقول اختصم زيد فعمر، لماذا؟ لأن الفاء تدل على التركيب، أي أن ما بعدها حصل بعد ما قبلها، والحال أن المخاصمة تحصل في دقيقة واحدة من الاثنين، في لحظة واحدة الطرفان يوقعانها فتحصل، مو أنه يوقعها زيد ثم يوقعها عمر، واضح؟ الفعل يتحقق من الطرفين في دفعة واحدة في وقت واحد، فلا يتصور أن المخاصمة تحصل من زيد ثم تحصل من عمر، واضح؟ انتهينا من الفاء، ندخل في انتهينا من الواو، ندخل في الفاء. والفاء للترتيب بالاتصال، وثم للترتيب بالاتصال. قلنا ان الواو لا تدل على الترتيب ولا عكس الترتيب ولا المصاحبة المعنى، اما الفاء فانها تدل على معنيين، على الترتيب والتعقيد. على الترتيب والتعقيب. الترتيب ما معناه؟ معناه أن ما قبلها يحصل أولا ثم يحصل ما بعد. جاء زيد فعمرون، أي حصل المجيء أولا من زيد وبعده بدقيقة واحدة حصل المجيء من عامر. هذا معنى الترتيب. وما معنى التعقيب؟ التعقيب أن ما بعد الفاء يحصل عقب ما قبل الفاء، يعني يحصل بعد ما قبل الفاء مباشرة. وكل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. افرض أن المجيء، المجيء جاء زيد فعمرون، المجيء يتطلب أنه دقيقة يدخل زيد ثم يدخل عمر، بعده يدخل عمر، يحصل تعقيب. ولكن لو جاء زيد الساعة الثامنة وعمر جاء الساعة التاسعة، لا تستطيع أن تقول جاء زيد فعمرون، لأنه وجد فاصل بين مجيء زيد وبين مجيء عامر. فالفاصل، هذا الفاصل كأنما غير هذا الفاصل غير متعارف عليه في هذا السأل وهو المجيء. صحيح عندما تقول ذهبت، أو نعم ذهبت المدرسة ذهبت المدرسة أو ذهبت إلى المدرسة فالحامي، فالحام، وقد أخذت من المدرسة إلى الحام أخذت 15 دقيقة، 15 دقيقة هذا متعارف أنها تقطع فيها هذه المسافة بين المجمع والمدرسة وبين الحرام أو لا؟ متعارف. إذن أستطيع إذا قطعت المسافة بين المدرسة والحرام في هذه المدة المتعارف عليها، أستطيع أن أقول جئت إلى المدرسة فالحرامين. صحيح. ولكن لو أخذت من المدرسة إلى الحرام أخذت ساعة واحدة مثلا أمشي وأدخل بعض الدكاكين وهكذا، أخذت وقطعت المسافة التي من المتعارف أنها تقطع في 15 دقيقة، قطعتها في ماذا؟ في ساعة واحدة. هنا لا أستطيع أن أقول جئت إلى المدرسة فالحرامين، وإنما ماذا أقول؟ جئت إلى المدرسة ثم الحرام. ليش؟ لأن الذهاب، لأن الوصول إلى الحرام لم يكن بعقب المدرسة وإنما كان بتراخي. واضح؟ فإذا المقصود بالتعقيب أن تقطع أو أن يؤخذ الزمن المتعارف عليه، الزمن المتعارف عليه في هذا الفعل بين المعطوف والمعطوف عليه. أما ثم فإنها تفيد الترتيب ولكن بالتراخي وبالمهلة، يعني إذا لم يحصل تعقيب بين المعطوف والمعطوف عليه، أو قل حصل ماذا؟ تراخي وحصل مهلة بينهما، تستعمل ثم. فأقول إذا جاء زيد الساعة الثامنة وعمر جاء الساعة التاسعة، وكان المفروض أن عمر يتأخر دقيقة واحدة فقط أو 5 دقائق، صحيح؟ ولكنه تأخر ساعة، فأقول جاء زيد ثم عمر، أي أن مجيء عمرين حصل بعد مجيء زيد بمهلة وتراخي بين المجيئين. والفاء للترتيب باتصال، يعني باتصال ما بين الفعلين، وهذا مقصود التعقيب، الاتصال مقصود التعقيب. ولهذا نحن في الصلاة متى يصدق على الدعاء الذي يؤتى بعد الصلاة بأنه تعقيب؟ إذا انتهيت من الصلاة وانتهيت من التسليم ثم ذهبت إلى مثلا المطبخ ثم رجعت وأخذت أدعو، هذا الدعاء لا يقال له تعقيب. نعم. فإذا انتهى المصلي من الصلاة بعد فراغه من التسليم إذا جاء بعد التسليم بدعاء أو بتسبيح هذا يقال له تعقيب، لأنه جاء به بعقب الصلاة مباشرة. أما إذا بقي 5 دقائق يتحدث مع صاحبه ثم أخذ يدعو قد لا يصدق على هذا أنه تعقيب. نعم. والفعل الترتيب باتصاله وثم للترتيب بانتصال، بانتصال يعني عدم التعقيب أي التراخي أي المهلك. أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا بحال كون المعطوف متصلا بالمعطوف عليه، وثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه حال كون المعطوف منفصلا عن المعطوف عليه أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد فعامر، فنفهم أن مجيء عامر حصل بعد مجيء زيد مباشرتان. ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي إلى آخره. وجاء زيد ثم عامر، مجيء عامر حصل بعد مجيء زيد ولكن بمدة وبمهلة وتراخي. ومثله أو منه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. إذن ما بعد ثم يحصل عقيم أو قل يحصل بعد ما قبلها بوجود تراخي وانتصال في الواقع. واختص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. أنا قبل أن أشرح هذا البيت أأتي بهذا المثال الذي يطير فيغضب زيدون الذباب، الذي يطير فيتسبب من طيرانه غضب زيد الذباب. الذي يطير، يطير الذي قبل أن نقول يطير الذي اسم موصول مبتدأ في محل رفع مبتدأ بالاسم، يطير فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير أو لا نقول نعم الفاعل هنا يمكن أن نجعله ضمير يمكن. وإذا واصلنا الحديث وعرفنا أن هناك فاعل نقول به. على كل حال يطير فاعلها ضمير، يطير هو الذي يطير هو صحيح. يقولون أن جملة يطير مكونة من الفعل والفاعل صلة للاسم الموصول صلة للاسم. تعالوا إلى الجملة الثانية يغضب زيد، يغضب زيد يغضب فعل مضارع زيد فاعل، أليس كذلك؟ لو جئنا وأردنا أن نسأل هذا السؤال ما هي الجملة التي تصلح أن تكون صلة للاسم الموصول يطير أو يغضب زيد، طبيعي ستجيبون بأن جملة يطير هي التي تصلح أن تكون صلة، وجملة يغضب زيد لا تصلح أن تكون صلة. ولكن لماذا حكمتم على أن يطير صالحة لكونها صلة بينما يغضب زيد لا تصلح أن تكون صلة؟ الجواب لأن الاسم الموصول يحتاج إلى ضمير يعود عليه، هذا الضمير موجود في يطير، الذي يطير هو فيطير فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. أما لو أبعدنا كلمة يطير وجئنا بعدها بيغضب الذي يغضب زيد فيغضب، يغضب فاعلها هو زيد ويغضب ليس فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، إذن يغضب لا تصلح أن تكون صلة. وضح الآن؟ لدينا جملتان، جملة تصلح أن تكون صلة والجملة الثانية لا تصلح أن تكون صلة. ولماذا لا تصلح؟ لأن فاعلها اسم ظاهر وليس فيها ضمير يعود على الاسم
الموصول. ونحن اشترطنا في الجزء الأول من هذه الألفية أن الصلة على ضمير لائق مشتملة. الصلة لابد أن تشتمل وتحتوي على ضمير لائق ومناسب للاسم الموصول، وهذا الضمير لا يوجد فيه يربط شيء. إذن يقول إذا جاءتنا جملتان الثانية لا تصلح أن تكون صلة ونريد أن نعطفها على الصلة، يقول لا يجوز أن تعطى هذه الجملة على الصلة إلا بالفاء فقط. إذن من مختصات الفاء أنها يعطف بها الجملة التي لا تصلح أن تكون صلة على الجملة التي تصلح أن تكون صلة. إلى هذا يشير ابن مالك بقوله واختص بفاء عطف ما ليس صلة، عطف الجملة التي لا تصلح أن تكون صلة على الذي استقر أنه صلة، على الجملة التي تصلح أن تكون صلة، على الجملة التي ثبت أنها صلة. واضح أو لا؟ ولكن لو سئلتم لماذا لا نستطيع أن نعطف بالواو الذي يطير ويغضب زيد، ويغضب زيد الذباب الذي يطير ويغضب زيد الذباب، يقول هنا الواو لا يمكن أن تجعلها عاطفة، إذا جعلتها عاطفة المعنى لا يصح، لأنك ماذا تريد أن تقول؟ الذي يطير ويغضب زيد، يغضب زيد تريد أن تعطفها على يطير، وإذا عطفتها على يطير يقولون أن جملة الصلة المعطوف عليها لابد أن يكون مشابها لها، مشابها لها، تلك تشتمل على ضمير، هاي كنت تشتمل على ضمير. صحيح تستطيع أن تأتي بالواو وتكون الواو حالية مو عاطفة، يكون الواو الذي يطير ويغضب زيد حال كون زيد يغضب الذباب. على كل حال الواو لا تصلح ولا ثم أيضا، وإنما الفاء تصلح هنا. لماذا؟ لأن فيها معنى السببية، لأن ما بعدها يكون مسببا عما قبلها، الذي يطير فطيرانه يسبب غضب زيد هو الذباب. واضح؟ إذن لما تحمله الفاء من السببية جاز أن نعطف بها ما ليس صلة على الذي ثبت أنه صلة. يقول اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة. لماذا؟ لخلوه عن ضمير الموصول. يغضب زيد لا يصلح أن يكون صلة لأنه خال عن ضمير الموصول، عطفه على ماذا؟ على ما يصلح أن يكون صلة، وهو يطير لاشتماله على الضمير، نحو الذي يطير الذي مبتدأ، يطير صلة الموصول مكونة من ثالثات، الفاء سببية عاطفة، يغضب فعل المضارع زيد، فاعل الذباب خبر، خبر لمن؟ للذي، الذي يطير فيغضب زيد من طيرانه الذباب خبر. ولو قلت ويغضب زيد أو قلت ثم يغضب زيد لم يجوز، لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط، أي عن الضمير الموجود في ماذا؟ أو المفروض أن يوجد في يغضب، يغضب لا يوجد فيها ضمير، ولو كان العاطف هو الواو أو ثم لا بد أن يوجد ضمير. وبما أن الفاء تدل على السببية إذن السبب والمسبب كأنهما شيء واحد، فاغتفر في هذا أن تخلو الجملة الثانية من الضمير لأنها بمثابة مسبب عن الأولى. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب صحيح، ويغضب منه جئت بلفظة منه، واضح؟ فمجيئك بلفظة منه أوجدت ضمير يعود على الاسم الموصول، فهذه تشابه تلك في أنها تصلح أن تكون صلة، جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط الموجود في منه. نأخذ هذا البيت، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، يقول أن المعطوف عليه في حتى في باب حتى إذا كانت حتى هي العاطفة يقولون يعطى البعض على الكل يعطف البعض على الكل يعني ما يكون متقدما على حتى يكون كل وما يأتي بعدها يكون بعض يعني ما بعدها يعتبر جزءا مما قبلها ويشترط في أن حتى تدل على الغاية يعني ما بعدها هو الغاية لما قبلها في الفعل كل مثال مات الناس حتى الأنبياء مات الناس الناس أولا كل والأنبياء بعض هذا الشيء الأول أعطف بحتى بعضا على كل فالأنبياء بعض والناس كل شيء ثاني أن ما بعدها غاية والغاية هنا مقصود مو أنه الناس يموتون كلهم ثم آخر من يموت هم الأنبياء ليس المقصود هذا وإنما المقصود أن ما بعد حتى يكون غاية لما قبلها غاية وزيادة إما زيادة في العلوم أو زيادة في ماذا في النقصان نتدرج مما قبلها إلى أن نصل إلى ما بعدها ووصولنا إلى ما بعدها إما أن ما بعدها هو فيه علوم وما قبلها متسافل إلى أن نصل إلى الأعلى مات الناس الذين هم في قدرهم ومنزلتهم أقل من الأنبياء حتى الأنبياء الذين هم أشرف الناس ماتوا وهنا قدم الحجاج حتى المشاهد بالعكس قدم الحجاج الذين على دوابهم وكذا حتى أضعف الحجاج قدموا وهو المشاة واضح ولا يعني أنما حينما نقول أكلت السمكة حتى رأسها يعني أولا أكلت الذيل ثم انتهيت في الأخير إلى الرأس لا وإنما يقول أكلت السمكة جزءا جزءا حتى رأسها أكلته لا يعني أن الرأس هو آخر ما أكل هو آخر شيء أكل لا بعضا بحتى أعطف على كل ولا يكون هذا المعطوف بحتى إلا غاية للذي تلا أو غاية الذي تلا يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله ويشترط فيه أن يكون غاية لما قبله غاية في زيادة أو في نقصان أو في نقصان مات الناس حتى الأنبياء هذا في زيادة زيادة العلو وفي الشرف والمنزل والقادر وقدم الحجاج حتى المشاة هذا فينا واضح إذ أن الحجاج أقوى من المشاة فقدموا حتى المشاة الذين هم أضعف الحجاج قدموا تثبت بهذا القدر استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين